قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين عباد الله من المسلمين والمؤمنين أحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يلحقنا بالصالحين صالحين وأن يحول بيننا وبين شياطين الإنس والجن اللهم حل بيننا وبين شياطين الإنس والجن اللهم لا تسلط علينا بعفوك وسترك وحفظك شياطين الإنس والجن اللهم إنا نعوذ بك من مكرهم ونعوذ بك من شرهم ونحول بقوتك على قوتهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير عباد الله من المسلمين والمؤمنين مع الدرس الخامس بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين وإمام المرسلين وخاتمهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش هذه الليلة مع نبينا في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيها نرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بأصحابه هذه المرة يخرج من المدينة إلى مكة بعد أن أخرج من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأينا منذ زمن كيف خرج النبي من مكة إلى المدينة أو كيف أخرج النبي من مكة إلى المدينة أما اليوم فنرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرجع بأصحابه من المدينة إلى مكة فاتحا الفتح المبين لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الفتح الذي قال ربنا عز وجل وجعله فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة بل إن الله عز وجل جعل الفتح فاصلا بين جيلين من أجيال الإسلام جيل ما قبل الفتح وجيل ما بعد الفتح لأن الله تعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى رغم أن الله وعد المسلمين والمؤمنين الحسنى لقوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لكن الله فضل من أسلم قبل الفتح عن من أسلم بعد الفتح، وذلك لشرف من حضر هذا الفتح وشهد هذا الفتح مسلما مؤمنا. لما جاء الخبر إلى النبي من خزاعة أن قريشا وبني بكر قد اعتدت على خزاعة وقتلوا من قتلوا عند ماء الوتير، وذهب عمرو بن سالم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندها شاور النبي أصحابه في أن ينقض العهد الذي بينه وبين كفار مكة ومشركي مكة، ثم لما أشار عليه أصحابه بأنه آن الأوان لأن نؤدب قريشا حتى لا تتطاول لا على رسول الله ولا على حلف رسول الله، لأن خزاعة كانت دخلت في حلف مع النبي وبني بكر دخلت في حلف مع قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة في السماء قال إن هذه السحابة لتبض بنصرة خزاعة أو لتستهل بنصرة خزاعة، وعندها أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديا في القبائل التي أسلمت في جهينة ومزينة وأسلم وسليم وغفار، أرسل النبي إلى وليد، وأرسل النبي إلى قبائل العرب التي دخلت في الإسلام من ينادي فيهم ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصومن رمضان إلا في المدينة، فاجتمع من سمع نداء رسول الله إلى المدينة، فلما جاء شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه كان متكتما كان لا يريد أن تعلم قريش بمجيء رسول الله إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا دعا ربه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم خذ على أبصارهم وعلى أسماعهم فلا يرون إلا فجأة ولا يسمعون بنا إلا بغتة، أو فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة، حتى تبدأ قريش بجيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمع النبي من معه من المسلمين ودعاهم إلى الخروج، فاجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن أسرع بالصيام في المدينة، ومع المهاجرين والأنصار اجتمع مع النبي 7400 مقاتل، في مجرد أن وصل النداء إليهم اجتمعوا، من تهيأ على فرس ومن تهيأ على جمل ومن تهيأ على دابة أيا كان نوعها ومن جاء يمشي على رجله، الكل أسرع لاستجابة النداء الذي وجهه إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هم علموا أنهم سيخرجون للحياة رغم أنهم يخرجون لحرب قريش في مكة، هذه هي الحياة، الحياة التي فيها طاعة الله وفيها طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع معي حتى ترى ما رواه أصحاب السير، كما قال الواخدي من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرت 10 أيام من شهر رمضان من السنة الثامنة، وقد اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7400 مقاتل من المهاجرين والأنصار ومن جاء من قبائل العرب التي أسلمت. فتحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عين نائبا على المدينة، وكان رسول الله لا يسافر سفرا ولا يخرج في غزوة إلا بعد أن ينيب على المدينة من يقوم أولا بالصلاة بالناس، ثانيا بالحكم والقضاء والفصل بين الناس. فترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا رهم الغفاري نائبا عنه، وقيل إنه ترك عبد الله ابن مكتوم، لكن الصحيح كما في حديث عبد الله ابن عباس كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب على المدينة أبا رهم الغفاري، وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الجيش الذي لم يجتمع تحت إمرة رسول الله جيشا مثله من قبل، 7000 أو قرابة 8000 مقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير تعبئة الجيش ولا تقسيم الرايات ولا توزيع المهمات على الجيش، لأن رسول الله خرج ولم يعلم أحد بمخرجه أو بوجهته صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف إلا أبو بكر. أما سائر أصحاب النبي لا يعرفون أين يتوجه رسول الله، حتى أن عائشة قالت لأبيها: ما أدري أيريد ثقيفا أم يريد الطائفة أم يريد هوازن أم يريد قريشا، لا أدري من يريد رسول الله، من يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما النبي قد خرج بهؤلاء 7000 إلا جاءه قبائل العرب من سليم، من سليم قرابة 2000 من الفرسان على رأسهم مرداس السلمي، وهم أمهر فرسان العرب، 2000 فارس وعلى رأسهم أو بقيادة مرداس السلمي رضي الله عنه وأرضاه. واجتمعت قبائل جهينة ومزينة وأسلم وغفار، حتى اجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10000 أو اجتمع 12000 مقاتل، وخرجوا بغير تعبئة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرك بالجيش ولا يدري أحد أين يتوجه رسول الله. وبينما النبي في الطريق إلى مكة لقيه عيينة ابن حصن الفزاري السيد الأحمق المطاع الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه: عيينة ابن حصن تحت إمرته 10000 مقاتل. خرجوا في حرب في يوم الأحزاب، وخرجوا أيضا لمساعدة يهود خيبر في معركة خيبر، لكن الله ألقى في قلبه الإسلام فخرج مسلما، فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في طريقه إلى المدينة، فلما رأى الجمع عدد كبير مع النبي 10000، فقال: يا رسول الله، والله لو كنت أعلم لجئت بقومي بني فزارة، ولكني خرجت إليك مسلما بمفردي، أمهلني يا رسول الله حتى آتي بأهلي أو بقومي بني فزارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير فيما اختار الله. فقال له عيينة بن حصن: إلى أين تريد يا رسول الله؟ أين تريد؟ هل تريد قريشا أم تريد ثقيفة أم تريد هوازن؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عيينة أتريد سخيفا؟ قال الأمر لله أو ما يشاء الله تعالى، ولم يرد عليه حتى لا ينتشر الخبر خبر خروج النبي إلى قريش. حتى أنه لما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منطقة يقال لها القديد، على مقربة من المدينة قرابة 40 كيلو من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أصحابه لا يعلمون أين يريد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق سيره تجنب طريق المدينة المعهود وأخذ طريق الطائف ليوهم أصحابه وليوهم أعداءه أنه ما يريد قريشا، حتى وصل إلى مكان يقال له قديد. فتحير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم كعب بن مالك أنا آتيكم بالخبر. كعب بن مالك سيد الأنصار شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى رسول الله فكلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كعب بن مالك شاعرا، فقال كلاما أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه متحير أين تريد يا رسول الله، أتريد ثقيف أم تريد هوازن أم تريد قريشة؟ فتبسم النبي وسكت، ورجع كعب بغير خبر. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان دائما إذا خرج لغزو أو لغزوة ورى بغيرها حتى لا يعلم أعداؤه. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق خروجه إلى مكة لقيه الأقرع بن حابس التميمي على رأس 10 فرسان، فلما لقي النبي قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت بمخرجك فأتيت مسلما ولم يجتمع معي إلا 10 فرسان، وجئت لأخرج معك حيث تتوجه. ورغم أن عيينة بن حصن أسلم حديثا والأقرع بن حابس التميمي أسلم حديثا، لكنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان على يمينه عيينة وعن يساره الأقرع، اعترافا من النبي بفضلهما وكفاءتهما صلى الله عليه وسلم. وكان النبي ينزل الرجال منازلهم. هذا عيينة بن حصن سيد، قال عنه النبي سيد وأحمق، رغم أنه مطاع يطيعه قومه. والأقرع ابن حابس التميمي، وما أدراك ما الأقرع، فارس من الفرسان جاء على رأس 10 من بني تميم، ودخل النبي بينهما مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الأربعاء 10 من شهر رمضان. تحرك النبي بعد أن صلى العصر بمن اجتمع معه من المسلمين من المدينة قاصدا مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى مر النبي على واد يقال له وادي العرج، على واد يقال له وادي العرج، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه أبو بكر وقال له يا رسول الله، كما روى البيهقي في الشعب وروى أبو نعيم في الحلية، جاءه أبو بكر وقال يا رسول الله أريتني وأريتك أن قد دخلنا مكة، فلما دنونا منها أي من مكة إذا بكلبة تهر، فلما دنونا منها نامت على ظهرها ورفعت أرجلها، رأينا أو رأيت فيما يرى النائم كأني رأيتني ورأيتك يا رسول الله ندخل مكة، فلما دنونا منها أي قرب مكة رأيت كلبة تهر تهر، يعني يخرج لبنها ويرضعها أبناؤها، فلما دنونا منها استلقت على ظهرها ورفعت أرجلها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر أدبر كلبهم وأقبل درهم. يقول مستبشرا برؤيا أبي بكر أدبر كلبهم يعني فر كلبهم وأقبل درهم، درهم يعني خيرهم ولبنهم لنا، فهذه بشرى قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالفعل لما وصل رسول الله إلى وادي العرج هذا مر فوجد كلبة قد نامت تهر وأبناؤها يسترضعونها أو يرضعونها وهي تبض باللبن، يكاد اللبن يخرج من أذدائها. قال فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذكر رؤيا أبا بكر، تذكر رؤيا أبي بكر رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تهيجوها، وأمر رجلا من أصحابه يسمى جعين ابن سراقة، قال له احرس الكلبة حتى لا يؤذيها أحد من الجيش حتى يرضع أبناؤها. وفيه دلالة عظيمة على رحمة النبي حتى بالحيوان، بل بأخص الحيوانات، لأن الله ضرب بالكلب مثلا للرجل الذي أوتي العلم ولم ينتفع به، فقال فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بئس مثل القوم. فرغم أنه كلب إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي حقوق الغير حتى من الحيوانات، فأمر رجلا من أصحابه أن يحرسه حتى لا يؤذيها أحد من الجيش، ومشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما خرج رسول الله في اليوم العاشر من رمضان نادى منادي رسول الله إذ يقول لكم رسول الله من شاء صام ومن شاء أفطر، وكان رسول الله يصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي يصوم، وقال ونادى في أصحابه من شاء فليصم ومن شاء فليفطر على سبيل الجواز. فلما وصل النبي إلى مر الظهران كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وكما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، لما وصل النبي إلى مر الظهران على مقربة مكة قال رسول الله لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم مصبح العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم، فإن الفطر أقوى لكم. قال ليفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مراحل سيره في أول خروجه من مكة، قال من شاء صام ومن شاء أفطر، وكما يقول أبو هريرة عند الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج، يعني هذا الوادي الذي يبعد عن مكة بمسافة، قال رأيت رسول الله بالعرج يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم، لأن رسول الله كان يأخذ بالعزم، كان يأخذ بالعزيمة، من شدة الحر كان يصب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل النبي إلى مكان يقال له القديد أو القديد على بعض القراءات، القديد أو القديد. قال أصحاب النبي يا رسول الله الناس لا يطيقون الصوم ويروك تصوم قال فركب النبي ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معه ناقته القصواء والشهباء. قال فركب النبي ناقته ودعا بإناء فيه ماء، وذلك بعد صلاة العصر، ودعا بإناء فيه ماء أو قيل لبن، بل إنما رواه ابن عباس كما في الحديث الطويل هذا، قال بل دعا بإناء فيه ماء فشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يرونه، ثم أعطى للرجل الذي على يمينه فشرب، ثم أعطى للذي عن شماله فشرب، فشرب أصحاب النبي وبقي جماعة وهم صائمون. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر وقال إنكم مصبحوا العدو غدا فأفطروا هو أقوى لكم. قال فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله إن هناك أقواما ما زالوا على صيامهم. فقال النبي أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، رغم أنهم صاموا فريضة، لكن النبي قال عنهم إنهم عصاة. لماذا؟ لأنهم خالفوا هدي رسول الله، هدي رسول الله أن يأخذ بالرخصة، أن يأخذ بالأيسر، أن يأخذ بالأصلح والأقوم والعدل من القول، الأصلح والأقوم والرشد من القول أن نفطر، لأننا سنلقى العدو غدا بعد مسيرة 8 أيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وصل في اليوم 18 من شهر رمضان، وقيل في 19 من شهر رمضان وهو يوم الفتح، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من مكة لم يعبئ الجيش، لم يقسم الناس إلى كتائب ووزع الأمراء ووزع الرايات، بل خرجوا جملة واحدة بغير تعبئة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكان يقال له القديد، هنا وقف النبي بالجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أول يوم خرج رسول الله أرسل أمامه طليعة قوامها 100 فارس بقيادة الزبير بن العوام ليستكشف الطريق أمام جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من هدي النبي ومن حيطته وحذره، كان لا يخرج فجأة بل يرسل العيون أمامه صلى الله عليه وسلم. فأرسل طليعة، هذه الطليعة قوامها 100 فارس بقيادة الزبير بن العوام تسبق النبي لتمهد الطريق وتعرف أخبار العدو، وتعرف هل علمت قريش و علمت قبائل العرب أو لا. فتقدم الزبير ابن العوام أمام جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا لما وصل النبي إلى قديد ذهب الزبير يستكشف الخبر، فوجد رجلا من هوازن، وهوازن هي أعظم قبائل العرب حربا، في معركة حنين خرج من هوازن 20,000 لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هوازن أشد قبائل العرب على رسول الله وأشد قبائل العرب عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدل قريشا في عداوتها للنبي. قال فوجد رجلا من هوازن، فلما أمسكه الزبير قال ممن أنت؟ قال أنا من غفار، وكانت هذه منطقة غفار. قال نعم هذه منطقتكم. من أي غفار أنت؟ أي قبيلة في غفار؟ فتلعثم الرجل فشك فيه الزبير فضربه وقال اصدقني القول، من أين أنت؟ قال أصدقك وأكون آمن؟ قال نعم. قال أنا من هوازن، أرسلتني لأستكشف أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تركت هوازن، قد أرسلت إلى جرش من بلاد الأردن لشراء سلاح ومعدات، دبابات وسيوف وأسلحة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه الزبير وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد رأيت جاسوسا عينا لهوازن. فسأله فأخبره الخبر وقال: أمني يا محمد. فأمنه وأخبره الخبر وأعطاه لخالد بن الوليد. قال: كن حارسا عليه حتى لا يفر ويخبر قريش أو هوازن بالخبر. ولما سمع النبي أن هوازن أرسلت إلى جرش من بلاد الأردن لشراء أسلحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يكفنا قريش تأتي هوازن بجمعها؟ بل إنها تجدد سلاحها وتشتري سلاحا حديثا تحدث في الأسلحة. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما وصل النبي إلى قديد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صف الجند وقسم العسكر ووزع الرايات وعين القادة للكتائب صلى الله عليه وسلم، فقسم الأوس، جعلها الأوس وحدها، خرج قصدي الأنصار وحدهم، خرج منهم 6,000 مقاتل أو 7,000 مقاتل على قول بعض أهل السير. 7,000 من الأنصار قسمهم النبي 6 كتائب للأوس و6 كتائب للخزرج، وعين قادة كل كتيبة وأعطى لكل قائد راية، وعين هذه الكتائب وقسمها. ثم كان من المهاجرين قرابة 700 أو 1,000 مقاتل من المهاجرين، قسمهم أيضا إلى 6 كتائب، جعل على واحد علي، وجعل على واحد سعد ابن أبي وقاص، وعلى الآخر المقداد ابن عمرو. قال: ثم جاءت أسلم، وجاءت جهينة، وجاءت مزينة، وجاءت غفار، وقسم النبي كل قبيلة من القبائل إلى كتائب على حسب عددها. إذا كان عددهم 1,000 قسمهم إلى 3 كتائب، إذا كان عددهم 600 قسمهم إلى كتيبتين، فكأن النبي كان يجعل كل كتيبة 300 مقاتل على رأسهم واحد، وأعطاه الراية. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قبيلة سليم الفرسان 1,000 فارس، 2,000 من الفرسان من قبيلة سليم بقيادة عباس بن مرداس السلمي، عباس بن مرداس السلمي، وقال: اخرج الفرسان امام الجيش في المقدمة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ويعاونه عباس بن مرداس السلمي. ثم وزع النبي الجيش كما نرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنطقة القدير، وينوي النبي لأن يتقدم بالغزو أو لدخول مكة. وإلى هنا لم تعلم قريش بمسير رسول الله ولا بخروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الطريق بينما النبي يخرج إذ لقي رجلين، لقي الحارث أبو سفيان، لقي أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو سفيان هذا غير أبي سفيان ابن حرب قائد قريش، أما أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، وكان من أعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي قال للنبي: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال: وقد هجى رسول الله بالشعر حتى أن النبي أهدر دمه، لأنه سيأتي الكلام في فتح مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماء رجال من قريش، وقال: من وجدتموه منهم فاقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. منهم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشعره. قال: بينما النبي في طريق ذهابه إلى مكة لقي أبا سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة. عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة أخو السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عبد الله ابن أبي أمية مشركا، فلقي أبو سفيان وعبد الله لقي أبا سفيان وعبد الله ابن أبا أمية، وكان أبو سفيان قد أسلم وعبد الله قد أسلم وخرج للقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قصة إسلام أبي سفيان درس جميل جدا. قالوا: إن أبا سفيان لما رأى نجم محمد يزهو، لما رأى الإسلام ينتشر والناس يدخلون في دين الله أفواجا، فر من مكة وذهب إلى هرقل ملك الروم ليبقى هناك بعيدا عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل إلى هرقل قالوا له: جاءنا رجل من أهل العرب، جاء فارا من محمد ومن الدين الجديد. فقال له أبو سفيان، فقال له هرقل ملك الروم: من أنت؟ قال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال: إذن أنت قريب محمد صلى الله عليه وسلم إن كان اسمك كما تقول. قال: نعم، هو ابن عمي. قال: ابن عمك ابن عمك؟ قلت: نعم، ابن عمي. فقال أبو سفيان: فررت من محمد في مكة حتى أذهب إلى هرقل فلا يعرفني إلا بمحمد، يعني يكرمني من أجل محمد ويعرفني من أجل محمد. فبدأ حب الإسلام يدخل في قلبه. فمرت الأيام وجاء مسلما وخرج ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في نفس الوقت عبد الله بن أبي أمية أخو السيدة أم سلمة، فالتقي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقبلهما النبي. دخل عبد الله ابن أبي أمية على أخته أم سلمة وقال لها: جيريني عند رسول الله وأدخليني عليه فإنه لا يقبل مني الإسلام. فقالت له: إن رسول الله لا يرد أحدا جاءه على الدين أبدا، ادخل عليه أنت وأبو سفيان. قال: فردهما النبي ولم يقبل منهما، سكت ولم يقبل منهما. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، هذا ابن عمك وهذا صهرك، هذا ابن عمك وهذا صهره. قال: ابن عمي آذاني وصهري ما آمن بي. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، إنك أكرم وأحلم من ذلك. وما زالت به حتى رضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعهما على الإسلام، وحسن إسلام أبو سفيان وعاش مجاهدا مع رسول الله، وما رؤي عليه بعدها نقيصة، رضي الله عنه وعن أصحاب النبي جميعا.
الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، عباد الله، ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره من المدينة إلى مكة لفتحها الفتح المبين، وخروج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال بعض أهل العلم إنه خرج في أول رمضان من السنة الثامنة، وقيل وهو الصحيح أنه خرج في العاشر من رمضان في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الطريق كان قد أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج مع رسول الله ورأى هذا الجمع العظيم الذي اجتمع تحت قيادة النبي 10,000 مقاتل، في المقدمة 2,000 من الفرسان بقيادة خالد بن الوليد، وهناك 200 من الفرسان طلائع بقيادة الزبير بن العوام. هذا بخلاف ما مع النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل، حتى أن رسول الله لما خرج من مكة ركب هو وأصحابه الإبل وسارت الخيل حتى يدخروها للمعركة، حتى يدخروها للمعركة. وكان في الجيش كما قلت العباس، وتحرك النبي حتى وصل إلى مر الظهران على مقربة من مكة مسيرة نصف يوم، ويدخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال العباس، وكان أعلم الناس بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا ويح قريش، لو دهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا ليقتلنهم مقتلة ما سمعت العرب بمثلها. يا ويح قريش، يفاجئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول، وإذا دخل النبي بهذا الجمع ليقتلن منهم مقتلة لم تسمع العرب بمثلها قط، هيحصدهم حصد. قال: فركب العباس ناقة النبي الشهباء وقال: أخرج أتلمس الخبر لعلي أجد رجلا أو من أرسله إلى قريش يخبرهم بأنه لا نجاة لهم من رسول الله إلا أن يخرجوا إليه يستأمنوه، يعني يطلبون منه الأمان، يعني يسلمون، يرفعون أيديهم أو أياديهم بالتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو دهمه النبي لقتلهم، فلا ينجيهم من القتل إلا أن يستأمنوا رسول الله، يطلبوا منهم الأمان. وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع من أبي بكر الرؤيا التي فيها قال: رأيتني وأنت يا رسول الله كأننا ندخل مكة، فلما دنونا منها إذا كلبة تهر تبض باللبن يخرج منها اللبن، فلما دنونا منها استلقت على ظهرها ورفعت أرجلها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدبر قلبهم، أدبر كلبهم، وأقبل دربهم، كأني بقريش يستأمنون ويطلبون منكم الأمان بالأرحام، فمن وجد أبا سفيان فلا يقتل. قال: خرج العباس بناقة النبي الشهباء حتى تكون علم، ومحدش يعترض على العباس، بناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج ليبحث. وفي نفس الوقت كان أبو سفيان وبديل بن مرقاع وحكيم بن حزام 3 من سادة قريش قالوا: نخرج نعرف خبر النبي، لأن لما أبو سفيان خرج وطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب أن يمد العهد وأن يجدد الوعد مع النبي، ما رضي رسول الله. فلما رجع إلى مكة كل يوم ينتظرون الخبر ماذا سيفعل بنا النبي. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان: نخرج. فخرج هو وحكيم بن حزام، وفي الطريق لقي بديل بن ورقاء الخزاعي، وهو من خزاعة لكنه أقام في مكة كما قلنا. فخرج الثلاثة يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يسيرون في الليل ويكمنون في النهار حتى لا يعرف بهم أحد. ولما خرج أبو سفيان على ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مر الظهران وجد هناك زرع، وسمع صوت رجال في الزرع، وكان النبي لما وصل إلى مر الظهران أمر أصحابه أن كل رجل منهم يوقد نارا، يعني أوقد في هذه الليلة 10,000 نار. تصور أنت 10,000 نار في ظلمة الليل، وما تعودت قريش أن ترى هذا النور أو هذا النار في الظلام. قال: فلما خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ورأوا هذه النار، قال بعضهم لبعض: ما أعظم هذه النيران، لمن هذه؟ قال حكيم بن حزام: أظنها لخزاعة. قال أبو سفيان: خزاعة أهون وأقل عددا من هذا، 10، كل هذه النيران لخزاعة، ما أظن. قال: فسمع العباس كلامهما، وكان العباس يعرف صوت أبي سفيان، فقال العباس: أبا حنظلة، وكان أبو سفيان يعرف صوت العباس، قال له: أبا الفضل؟ العباس قال له: نعم. وانت أبو سفيان أبو الفضل؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت إليكم لتخرجوا إلى رسول الله، فقد خرج ابن أخي بجيش لا أول له ولا آخر، ولا نجاة لكم إلا أن تستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يدهم عليكم مكة. قال: فخاف صاحبه، خاف حكيم وخاف بديل أن يدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع. إلا أن أبا سفيان قال له العباس: تعال واركب ورائي على ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من فطنة العباس أيضا، فركب العباس في مقدمة الناقة وأبو سفيان وراءه، وكلما مر بنار 10,000 نار، كلما مر بنار ورأى جماعات من أصحاب النبي قال: من هؤلاء يا عباس؟ يقول: هؤلاء مزينة. يقول: مزينة ومالي ولمزينة. ثم مر: من هؤلاء؟ قال: جهينة. قال: جهينة ومالي ولجهينة. كلما مر على قبيلة وهو يحكي له ويقولون: من هذا؟ أنا العباس. فلما يرون العباس على ناقة رسول الله يأذنون له مرحبا، حتى مر على كتيبة المهاجرين، وكان قائد قتيبة المهاجرين منهم عمر، كان أميرا عليهم رضي الله عنه وأرضاه. فلما مر العباس قال: من هذا؟ قال: أنا العباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر ورأى ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهباء، قال: ومن هذا وراءك؟ الأولين ما سألوش، أما عمر المحدث رضي الله عنه الملهم قال: ومن هذا وراءك؟ قال: هذا أبو سفيان. قال: رأس الكفر والضلال، الحمد لله الذي جاء بك يا عدو الله من غير عهد ولا ذمة. مرحبا، قد برجلك، من غير عهد ولا ذمة. ثم أسرع إلى النبي، وهذا من أدب عمر، لم يبدأ بفعل ولا بتصرف إلا بعد أن يستأذن رسول الله. قال: فأسرع عمر إلى النبي ليأخذ منه الإذن، جاء عدو الله بغير عهد ولا ذمة. قال: فأسرع عمر إلى رسول الله. قال العباس: فأسرعت بدابتي فكنت أول من وصل إلى النبي بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. سبق العباس أو وصل إلى النبي قبل وصول عمر؟ لسه بينزل العباس، جاء عمر قال: يا رسول الله، قد أمكن الله من عدو الله من غير عهد ولا ذمة، إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال العباس رضي الله عنه لعمر: ما قلت ذلك يا عمر إلا لأنه من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي قومك، لأن عمر من بني عدي، قال: ولو كان من بني عدي ما قلت هذا. قال عمر وهو حزين: أنت تقول هذا يا عباس؟ أنا أفرق بين من كان من قبيلتي أو من قبيلة غيري، أنت تقول هذا يا عباس؟ والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب أبي، والله لقد فرحت يوم إسلامك أكثر من فرحي بإسلام الخطاب أبي، لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله من أن يسلم الخطاب. أنا فرحت بإسلامك، بل إنني فرحت بإسلامك أكثر من فرحي لو أسلم أبي الخطاب. أنت تقول أنه لو كان من بني عدي لتركته وأنا أفرق بين الناس؟ لا والله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا والله، لا أجامل أحدا في دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين، لا يفرق بين نفس وقريب ووالدين، كله أمام عدل الله سواء. فقال يا رسول الله العباس، قال فقلت يا رسول الله هو في جواري، أنا قد أجرت أبا سفيان. وقال العباس وجلست الليلة مع رسول الله وقلت لأكونن أقرب الناس من رسول الله حتى لا يدنو أحد من أذنه. أنا فضلت جنب ودني